صباح الخير، أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين عبر إذاعة لبنان الحر. مع تزايد التوترات بين الجانبين الأمريكي والإيراني والإسرائيلي والإيراني أيضا، يتعاظم الحديث عن نوع جديد من الحروب، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية أحدث فصل في المواجهة المستمرة بين الطرفين، وهي في قلب استراتيجياتها كما باتت تشكل أحد بدائل الحرب التقليدية. إنها من نوع الحروب التي تأتي في سبيل ضرب أي محاولة تهدد الأمن والسلم الدوليين، خصوصا في المناطق الحساسة والممرات البحرية والجوية ومراكز انتشار الأساطيل أو القواعد البرية وطرق إمداداتها. فهل ما حدث ويحدث من هجمات سيبرانية هو القسم الطافي من جبل الجليد في الأزمة الإيرانية؟ إن الأكيد أن الآتي من الأيام سيظهر مدى فعالية هذه الوسائل في حسم هذا الملف بمتفرعاته بما يخدم المصالح الدولية والإقليمية وإبقائه تحت السيطرة. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سيدة الويزي دكتور إلي هندي. صباح الخير دكتور.
صباح النور،
أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
ثانكيو على الاستضافة. الله يخليك
دكتور. مثل ما يعني اليوم كتير عم ينحكى ودايما عم ينحكى بهجمات مجهولة الفاعل، هل هالهجمات إذا بدك هي البديل الفاعل عن المعارك العسكرية التقليدية؟
أكيد عم نشوف هذا الشيء مثل ما تفضلتي بالمقدمة بموضوع متزايد جدا، وهذا الأمر لأسباب عدة. خلينا نحط يعني كل الاحتمالات وبركي هيك نحكي عنهم سريعا. أول احتمال الكونسبت يلي بنسميه asymmetric warfare أو الحرب الغير متوازنة إذا بدك، هو المكان يلي أنا بحس حالي مش قادر أعمل الحرب التقليدية لسبب أو لآخر، بلجأ لأمور غير تقليدية بالحرب، وهذا الأمر معتمدته فعليا الجمهورية الإسلامية بإيران منذ نشأت، لأنه عارف حالة أنه هي عسكريا منا قادرة تقارن. صحيح. حتى يعني أحد الخبراء اللي بموضوع إيران بإحدى المراكز الأبحاث الدولية كان عم يعطي إكزامبل أنه عسكريا طيران الإماراتي لحاله قادر يقضي على الجيش التقليدي الإيراني خلال ساعات، مش بس الطيران. مشان هيك إيران من الأصل لجأت لأمور أخرى، من بيناتهم موضوع الدرونز، الطيارات دون طائر، دون طيارات، طائرات دون طيار، وممكن تكون طبعا محملة بأسلحة وغيره، ولجأت للصواريخ البعيدة المدى، ولجأت أيضا للميليشيات. فإذا هودي الأمور يلي كانت عم تستعملهم إيران من وقت اللي نشأت لليوم. نجي اليوم تنشوف سبب آخر، مثل مثلا إسرائيل وعلاقتها بإيران. إسرائيل كانت يعني غير مشجعة من قبل لا الأمريكان ولا المنظومة الدولية أنه تشن حرب مباشرة مع إيران، وبالتالي كانت عم تضطر كمان تروح على أمور غير تقليدية، منها طبعا الحرب السيبرانية والهجمات يا أما الاستخباراتية داخل إيران لقتل واغتيال الخبراء النوويين أو العلميين أو غيره، أو التاكس يعني سيبرانية بدون وجود مباشر لعسكر إسرائيلي على الأرض. مثلا إذا منروح على المنطق العالمي أكتر، الصراع بين أمريكا وروسيا طبعا مثل ما كان بالحرب الباردة إمكانية المواجهة المباشرة غير واردة تلقائيا، فإذا رح نعمل معركتنا بطريقة غير تقليدية، وهم منفوت على كل الحرب الاستخباراتية والحرب السيبرانية كمان مرة جديدة. فإذا بأي ظرف من الظروف أنا بحس مش قادر خوض حرب تقليدية، بدي ألجأ لها الأمور، من بيناتها بشكل أساسي وفاعل الحرب السيبرانية. مع إضافة أخيرة أكيد نقول أنه أهمية الحرب السيبرانية، كل ما نحن عم نصير متكلين أكتر على كل شيء هو تكنولوجيا وإنترنت وتواصل وأمور موصولة ببعضها بشكل سيبراني، كل ما نصير نحن عرضة للخطر أكتر وأكتر. فبلبنان نحن بأمان.
بأمان. يعني بفهم من حضرتك أنه هالنوع من الحروب هي البديل الفاعل، يعني وإيران اليوم حق التجارب فينا نقول هيك، ولا هي فاعلة بهالحرب كمان؟
بالحالتين أكيد.
بالحالتين
صحيح، هي عم بتحاول أنه تستعمل وسائل غير تقليدية، يمكن منا قوية بالسيبراني تحديدا، ولكن عم تستعمل درونز مع مدى بعيد جدا لنقل صور، لنقل معلومات ولشن هجمات. فهذا منه سيبراني تحديدا، ولكن هذا التكنولوجيا مهمة عم تستعملها لخدمة مصالحها، لأنه مش قادرة تخوض حرب تقليدية. بس أكيد إيران بحد ذاتها حقل تجارب كتير مهم للعسكر الإسرائيلي، للجيش الإسرائيلي وللجيش الأمريكي، لشن هجمات محددة على أماكن محددة أو على يعني مراكز محددة خاصة بالتكنولوجيا النووية والتكنولوجيا العامة وبالاستخبارات.
طب دكتور، حضرتك عم تحكي وأنا عم فكر أنه قدي تكنولوجيا إيران توازن الولايات المتحدة وإسرائيل لناحية هالنوع من الحروب، الحرب السيبرانية أو الإلكترونية، ما بعرف إذا نفس التسمية، يعني خصوصا أنه محور الممانعة دايما بيحكي بقدرات هاي اللي عند إيران بهالمجال.
لا، هذا اللي قلته، يعني القدرة هي أكتر على الخرق بأماكن معينة من خلال، إذا بدك يعني ماني خبير بالتكنولوجيا، ولكن من خلال هالدرونز. نعم. يلي قادرين يخرقوا. نعم. وقادرين يسحبوا يا صور يا معلومات، يا يفوتوا على مثلا الاتصالات الهاتفية بشكل معين. هيدي نعم إيران برهنت أنه عندها القدرات هيدي، ولكن طبعا أنه تبعتي فيروس through الانترنت يضرب مركز معين، لا، إيران صحيح. ما بيّن عندها شيء، بينما إسرائيل برهنت أنه عندها شيء، حتى بمكان معين كان في تبني غير معلن يعني غير رسمي لا هجمات داخل إيران. نعم. من قبل إسرائيل.
هون ما بتشوف أنه مسألة الوقت بتلعب دورة، خصوصا أنه الحرب التقليدية فيها حسم أكتر، بينما هيدي نوع من عمليات بطيئة على وقت أجيال طويلة أنه تنهك بشكل بطيء.
صحيح، بس الأهم من هيك كتير هو الكلفة على الدولة اللي عم تعمل الهجوم. بالنسبة لمثلا تنضل بمثال إسرائيل وإيران، حرب تقليدية ممكن تكلف إسرائيل ملايين، وحتى من الخسائر يعني الجسدية لأفراد بالجيش أو لمدنيين أو لغيره من الأمور، ورح تكون يعني عواقبها غير محسوبة أبدا. بينما هون عم بعطي شوية خبراء تكنولوجيا يطوروا فيروس معين ونبعته من خلال الإنترنت ونعمل فيه ضرر كتير كبير بكلفة كتير قليلة، واحتمال يعني وضع اللوم على إسرائيل و يعني هجوم على إسرائيل مبادل قليل كتير. مشان هيك عم تلاقيها إسرائيل مفيدة أكتر بكتير، وأمريكا عم تلاقيها مفيدة أكتر بكتير ومتصرف بهالطريقة. ما ننسى بس شغلي هون، إنه إيران يعني مش بس بقدراتها الذاتية، هون بدنا نحط الصين وبدنا نحط روسيا كمان باللعبة كلها سوا. قد تكون روسيا من خلال مثلا إيران ممكن عم توصل أمور معينة، أو الصين من خلال كوريا الشمالية، مثل ما شفنا بالهجوم يلي خلال الانتخابات الأمريكانية تهمت أنه كوريا الشمالية، بس طبعا بقدرات صينية. فكمان عنا هون شوية ملعب أوسع من إيران إسرائيل تحديدا.
خلينا كمان شوي نعرج على الحرب الاقتصادية اللي هي من نوع الحروب غير التقليدية. صحيح. يلي عم بيعاني منها العراق، عم بيعاني منها لبنان، سوريا، اليمن. يعني هون بس ما بتشوف انه، ما بعرف اذا بقدر اقول عدم فعالية هالنوع من الحروب، خصوصا انه بتصيب مش الطبقة الحاكمة اللي هي مستهدفة بتكون، وانما الطبقة الكاتحة او الشعوب عم تنطال اكتر من غيرها.
صح، أكيد. نظريا وإذا بدك وهيك أخلاقيا، كل موضوع العقوبات بشكل عام ويلي بشكل كتير مركز تمارس بالعراق أيام صدام 90 لبعدها، كان القراءة لقاله أنه فعليا ضر الشعب العراقي وما ضر النظام وما ضر صدام والمجموعة المحيطة فيه. صحيح، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن أكان بالعراق أو بسوريا أو بلبنان، عم نحكي عن جمهور عريض يتماهى مع هالوجود العسكري أو هالسيطرة الإيرانية على هالدول، وعم بيعتبر أنه هو جزء منها وهي جزء منه إلى آخره. هل هيدا الجمهور العريض عم بينصاب بالعقوبات؟ طبعا يعني. وهل هالجمهور العريض ممكن يغير رأيه؟ هون سؤال تاني صفا، ما حدا بيعرف شو الإمكانية. ولكن من جهة الولايات المتحدة والمنظومة الدولية اكتشفت أنه بدون ما تحط عسكر وبدون ما تحط قذائف وبدون ما تحط جهد وأكلاف كبيرة قادرة تشل دولة بالكامل بمجرد ما تحط عقوبات معينة عليها، مثل ما ترامب حط من خلال كل السيطرة على كل دولار بيمرق بالعالم، بده يمرق من خلال نيويورك، يمنع التعامل مع أي دولة معينة. وبالمقابل الشعب يلي قد يكون هو مش بالقيادة ومش هو عم بياخد القرار ولكن هو متبني لهالنظرية إذا بدك أو لهالتواجد بمحور معين، هذا الشعب بده يعمل خياراته صح، وبده يشوف أنه إذا أنا ضمن هالخيار الاستراتيجي أنه يكون بمحور إيران أنا سأدفع ثمن معين كشعب مش بس كقيادات، وبالتالي أنا علي عيد النظر بهالخيارات. هل هالشي رح يصير؟ بالأشخاص يلي مرتبطين عقائديا ومؤمنين أنه هن تنخدع إيران جزء من ولاية الفقيه ومن مبدأ ولاية الفقيه وارتباط عضوي وإيديولوجي بولاية الفقيه، ما حيغيروا وهو مستعدين للاستشهاد ولا النضال ولا غيره. ولكن ما ننسى أنه بالعراق وبلبنان وبسوريا الأغلبية مش هيك، الأغلبية منا مرتبطة عقائديا بإيران، إنما يا أما بمصلحة معينة يا أما بكرامة معينة استرجعتها السلطة الشيعية وإعادة إحياء القدرة الشيعية، يا أما بعدد يعني أكثر معين مثل بالعراق ولكن كان مكبوت على طول وجود صدام هلأ عم بفش خلقه. هودي بس تحز المحزوزية، لا ما رح يقول أنا لا مستعد للموت في سبيل ولاية الفقيه وغيره، بيقول أنا بدي أكل وأشرب قبل.
صحيح.
شفنا أنه بثورة تشرين بالعراق هن الشيعة اللي قاموا بالثورة بالأولوية، وهن الشباب المثقف العراقي في جنوب ووسط العراق هن اللي قاموا بالثورة، بالتالي هاو أشخاص بهمهم يتعلموا ويأكلوا ويشربوا ويشتغلوا ويأمنوا لعيالهم ومستقبلهم بقدر يمكن قد ما بتهمهم الكرامة والهوية الشيعية وغيره، وهودي على الأرجح مش مرتبطين عقائديا بولاية الفقيه.
حتى في دراسة عملت على الأراضي الفلسطينية ومرجع كبير حكي فيها، مرجع أردني، قال إنه عملنا دراسة على الأراضي الفلسطينية على الشباب الفلسطيني، وقال إنه أي نوع من الحكومات تريد، السؤال كان الجواب كان الشباب الفلسطيني نحن ما بهمنا مين بده يحكمنا، بهمنا كيف أنا نعيش.
صحيح.
يعني
صحيح.
بتحس في تغيرات يعني بالذهنية، بطلت هالذهنية اللي كانت بفترة سابقة العقائد، إنه الذهن العقائدي يمكن كان طاغي.
معلش بس علي عشغلي هون. نعم. بس طبعا نكون عم نفهم غلط أنا. نعم. وياك. حتى بلبنان ونحن كمسيحيين في لبنان عشناها بفترة أنه نحن مستعدين نضحي برفاهيتنا وبتواصلنا وحتى بشبابنا لا يضل عنا بلد ويضل عنا كرامة. هذا الموضوع بحد ذاته مش غلط أبدا، وهذا رح نضل نلاقي ناس عم بيروحوا بهالاتجاه، ولكن السؤال هو أنه هل هالكرامة وهالوطن رح يوصل لشيء معين ولا لا، رح يضل عم بيضحي فيي أنا الفرد لحساب شيء آخر ما بعرفه ومني مني عم بلمسه.
صحيح.
وبالتالي الشاب العراقي لو شاف انه هالارتباط بإيران جاب له الكهرباء والازدهار والكرامة معهم وقدر عمل من العراق بلد طبيعي وصحيح 100% كان حيضل ثابت بهذا المسار وحيضل عم بيناضل بهالإطار وحيضل مستعد انه يرتبط بالعراق ما يهاجر وغيره، ولكن بس شاف انه كله على حسابه وهو عم بيحط دم وهو عم بيحط جهد وهو عم بيحط من حياته وكل شيء، بالمقابل مش طلع له اي شيء تاني الا نظرية انه كل وشرب كرامة مشينا، لا اخر شيء رح الشاب يفكر بمستقبله، على الاقل رح يهاجر اذا ما حس انه في نضال داخلي ممكن يوصل لمحل.
بهالنوع من الحروب اللي كنا عم نحكي فيها، إن كان الحرب الاقتصادية ولا الحرب السيبرانية، الحروب الغير التقليدية، اليوم ماذا عن الهجمات يلي تعرضت لها القوات الأمريكية؟ ما بعرف هي رد على هجمات قامت فيها تجاه إيران، يعني خصوصا أنه وصلوا آخر هجمات كانت على مواقع على مطار أربيل قرب القنصلية الأمريكية، وإضافة إلى أكيد مواقع بعين الأسد. هل ستسكت واشنطن عن هذه الهجمات، خصوصا انه الرئيس بايدن دبلوماسي اكثر، مع انه كان في ردود ما يعني من وقت لوقت صارت، ولكن ما عنده هالشخصيه الهجوميه اللي كانت عند الرئيس ترامب، اي مقاربه عم يعتمدها الرئيس ترامب اليوم تجاه ايران؟
خليني احط يعني تنرجع نربطها باللي قلناه قبل، ايران تسعى او ايران تستخدم الدرونز والصواريخ البعيدة المدى كأداة أساسية، وطبعا الميليشيات التابعة لها من اليمن لعراق للبنان لسوريا، بالتالي رح تتفادى، رح تعمل المستحيل تتفادى حرب تقليدية، ولكن بهودي الثلاثة حتجرب قد ما فيها تستخدم ويعني تعمل تيستينج قديش قادرة تأذي أمريكا وتوصل رسائل، تأذي إسرائيل وتوصل رسائل، تأذي السعودية وتوصل رسائل بدون ما تتحمل العواقب، وقدر المستطاع مش هي تتحمل المسؤولية إنما هالميليشيات هن اللي يتحملوا المسؤولية وغيره من الأمور. مثل حي الله منا حدا عنده أولاد، بصير الولد أول ما عم بيكبر بصير يجرب، يعني يجرب وين الحدود، أي متى خلص رح يقولوا لي لا، أي متى لا بقدر اتغنج أكتر وأعملها. الأمر اللي واضح تجاه الأمريكان إنه الأمريكان هون شوي يعني يمكن النظرة بتختلف، ويمكن عندك مرة حكينا أنه مش هالقد في اختلاف بين ريبوبليكنز وديموكرات، بين الجمهوريين والديمقراطيين. ليش؟ لأنه من وقت 11 أيلول ومن وقت الوجود العسكري المباشر بالشرق الأوسط أكان بأفغانستان وبالعراق، الشعب الأمريكاني استوعب أنه الكلفة كبيرة جدا 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 ومنه مستعد يكفي يدفع هالثمن الكبير لا منطقة ما بقى له فيها مصلحة مباشرة، خاصة أنه ما بقى في اتكال أمريكي على النفط بالمنطقة وما بقى في يعني اهتمام مباشر. فإذن مع بوش بتاني دورة ومع أوباما ومع ترامب ومع بايدن الصورة العامة وحدة رغم اختلاف أحزابهم، يلي هي أنه بدنا نفل من المنطقة ونخفف التزاماتنا بالمنطقة بقدر المستطاع، وإذا ما نعمل أي استثمار بهالمنطقة بده يكون مردوده أكبر بكتير من الاستثمار اللي رح نحطه. على هالأساس تعاطى ترامب، والإيرانيين كانوا عارفين وبشكل كتير واضح ترامب أعلن كذا مرة ما بدي حرب مع إيران ولكن بدي حجم إيران وبدي حط لها حدود، فكانوا عم يتعاملوا ضمن هالإطار، وصار في بتتذكري عدة هجمات بالعراق حتى بالسعودية على أرامكو حتى على غيرها لحتى يجربوا يشوفوا هالحدود وين وقداش بيقدروا يعملوا ضرر. مع بايدن طبعا الخطاب تغير ولكن بيبقى الهدف الأساسي هو ذاته، بدنا حدود لدور إيران بالمنطقة، بدنا نحاول نحول إيران لعامل إيجابي بالمنطقة، وبدنا ما نستثمر بالمنطقة إلا بقدر ما بيطلع لنا منها بالمقابل مردود سياسي ومعنوي واقتصادي وغيره. فبايدن الخطاب مختلف ولكن الخطوط الأساسية بعدها هي ذاتها، طريقة التعاطي دبلوماسية أكثر مثل ما تفضلتي ولكن الأهداف بعدها هي ذاتها. بالمقابل الأشخاص يلي هن خليني أقول هيك إيديولوجيا مقتنعين بالحوار وبتجي إيران مرة ورا مرة بتستغل هالموضوع تتخيب لهم أملهم أو تتخطى الحدود، هودي رح تكون ردة فعلهم قد تكون أقسى من ردة فعل يلي هو عارف إيران أنه إيران عامل سيء وعم بيحاول يحده. فشفنا أنه الخطاب الأمريكي عم بينقز كل مرة بيروحوا على حوار إيران تعمل خطوة عدائية بيرجعوا هن بيتفاجأوا بغيره، بمفاوضات فيينا صارت، هلأ الهجوم اللي حكيتي عنه بالعراق صار، باليمن عم بتصير، كل ما يعطوا بادرة حسن نية الأمريكان الإيرانية عم بيكونوا عدائيين أكتر وأكتر، وهذا الشيء عم بيعمل ردة فعل.
طيب بس مش دليل هون إنه إيران مزروك خصوصا الهجمات اللي عم تعملها ولو عبر أدواتها يعني بين مزدوجين، يعني هذا دليل إنه مزروك بمكان ما؟
أكيد أنه خلال سياسة ترامب إيران كانت كتير مزروكة، والتقديرات بتقول يعني لو ترامب نجح بالانتخابات بنوفمبر سنة 2020 إيران كانت حتنهار على القليل من الناحية الاقتصادية والمادية، مش عم قد يقلك لا ينهار النظام السياسي، كانت حتنهار اقتصاديا وماديا بين كانون تاني وشباط 2021. بما أنه خسر ترامب وإجا بايدن إيران اعتبرت أنه كل الصمود اللي صمدناه وكل الانتشار اللي انتشرناه بالمنطقة هلأ وقت نقطفه، هلأ وقت ناخد شرعنة لوجودنا في العراق وسوريا ولبنان، مشان هيك منهم مستعدين يعملوا تنازلات. وما ننسى أنه إيران بعدها بالمفاوضات مع أمريكا بعدها فاصلة كليا وعم ترفض أنه تناقش الأمور، كل الأمور الأخرى اللي حكيناها، وعم جرب تحصر المفاوضات بالموضوع النووي، تقول ما بدنا نناقش ميليشيات، ما بدنا نناقش صواريخ، ما بدنا نناقش درونز، ما بدنا نناقش وجود اقتصادي بلبنان وسوريا وغيرها وخارج النقاش. حتى هذا الموضوع قبلته إدارة بايدن وقالت أوكي ما في مشكلة، خلينا نبلش بالنووي ومنرجع منفاوض على الباقي، ولكن بنفس الوقت عم بخصبوا، وصلوا لـ 20% وعملوا إشكالية يعني بهالمحل، وخاصة مع الانتخابات الإيرانية وصول المتشددين عم بيبعت رسائل سلبية تجاه الإدارة الأمريكية وتجاه مرونة الإدارة الأمريكية، عم بيخليها تعيد النظر بالأفكار وبطريقة عملها وتواصلها مع إيران.
دكتور هندي، اليوم إيران يعني تشترط وتساوم على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآتها النووية بمقابل المفاوضات. هل يعني هل توازن القوى الحالي بين الأمريكي والإيران يسمح لطهران بأن تشترط؟
إذا بتشيلي معادلة القوة والحرب التقليدية، إيه. بمعنى شو؟ بمعنى أنه في مثل بالضيع بيقول اللي موجود بالمعركة هو اللي بيقدر يقرر هيك أو هيك، بس يلي من أمريكا بده يجرب يحاول بدون ما يستثمر أي شيء، مثل ما قلنا، بدون ما يحط كلفة، بدون ما يعطي جهد، بدون ما يستثمر ماديا، وبده يحاول يحقق شيء، لا، سلطته حتكون أو قدرته على التأثير حتكون بقدر 10,000 عسكري اللي عندها إياهم بسوريا وال50,000 ميليشيات وبلبنان حزب الله.
حتى إيران أحيانا مش مباشرة، يعني عم بيكون عبر الوكلاء.
طبعا وكلاء، ولكن هودي أدوات قوة وأدوات ضغط، وهي عندها سيطرة عليهم بشكل مباشر. يعني إيران قديش قادرة تأثر بلبنان اليوم بالسياسة اللبنانية، وأمريكا قديش قادرة تأثر بلبنان بالسياسة اللبنانية، أكيد متوازنين، بالعكس طاب شيء لمصلحة إيران أكثر. نفس الشيء بالنسبة لسوريا، نفس الشيء بالنسبة للعراق، باليمن، غيره. فإذا يلي موجود، يلي مستعد يحط الدم والمصاري والجهد والعسكر والهودي كلهم، رح يكون تأثيره إيه؟ مساوي، وقد يكون أكبر حتى بمحلات، عن يلي عنده قدرات كبيرة عسكرية واقتصادية ولكن منه مستعد يعمل هالاستثمار بالمباشر. فإذا الموازات هون مش بالمطلق مين أقوى، إيران ولا أمريكا؟ أكيد أمريكا أقوى، ولكن مش هذا اللي مطروح اليوم.
طيب لماذا، سؤال يسأل، يعني لماذا تعطل إيران المفاوضات؟ يعني بوقت هي بحاجة لها، بحاجة تعمل شيء خطوة أنه تضمن حالها، يعني مثلا دايما تعرقل. لماذا؟
في عدة نظريات، ما بعرف أيها اللي صحيحة، ولكن خلينا هيك نطرحهم مثل ما هني. في النظرية اللي بتقول أنه إيران وبفتوى من الإمام الخامنئي واضح أنه ما بدها تعمل سلاح نووي، وحتى شرعا لا يجوز وجود سلاح نووي، وفي وحدة من الفتاوى بتقول هيك فعليا بشكل شوي غامض ولكن بتقول هيك. إذا بدنا نمشي بهاي النظرية منقول أنه كل ما تفعله إيران بموضوع النووي هو مجرد بلف مثل ما بيقولوا، يعني مجرد يعني محاولة استثمار هذا الموضوع وتخويف إسرائيل وأمريكا وكذا، أنه نحن حنعمل إذا ما بتلبونا حنعمل سلاح نووي، بينما فعليا نحن ما بدنا نعمل سلاح نووي، مشان هيك أنا حغلي سعري قد ما فيه تأخذ بالمقابل كل الشرعنة للعسكر وللصواريخ وللدرونز وغيره. هذه نظرية بتقول هيك. أما النظرية الثانية بتقول أنه النظام الإيراني بمجرد ما يعمل سلام مع أمريكا، سلام بالمعنى يعني الهدنة على القليلة، هو مبني على العداء لأمريكا، وهو كل شعبيته مبنية على العداء لأمريكا ولإسرائيل. إذا جينا نحن بالتفاوض قلنا لإسرائيل خلص حزب الله ما حيضربك من جنوب لبنان، ونحن ما بقى حنقوم كل يوم بوعظة نهار الجمعة نقول إسرائيل بدنا نبيدها وبدنا نكبها بالبحر، وإذا لغينا هودي من الخطاب السياسي تبعولنا، من وين تأتي مشروعية هذا النظام؟ شو الهدف تبعوله صفة؟ هو دخوله على لبنان وعلى سوريا كان من خلال هالخطاب، هذا خطاب مقاومة إسرائيل وخطاب العداء لأمريكا وإلى غيره. مبارح سيد حسن ذكرنا أنه كل مشكلة لبنان هي من وراء أمريكا، صح؟ وأنه من وراء عقوبات الأمريكانية وغيره. فإذا هذا الخطاب هو اللي بغذي وجودهم، هو اللي بيبرر وجودهم. فإذا أنا وصلت لاتفاق فعليا بخسر هالأتوم من إيدي، بخسر يعني القدرة على التأثير بهالإطار، مشان هيك حضل فاوض وفاوض وفاوض، وبنفس الوقت أنا بحقق اللي بدي إياه، ولكن أنا عارف مسبقا أنه ما رح أوصل لشي، لأنه إذا وصلت لشي حيكون مضر لألي مش مفيد، لو شو ما كان هذا الشيء اللي رح أوصل له.
يعني برأيك دكتور هندي، هل بتشوف أنه المحادثات ستنهار؟ يعني من ناحية الرئيس بايدن عم بيقول أنه لن تحصل إيران على سلاح نووي كل ما أنا بالرئاسة، ومن ميلة تاني حتى إيران بتحسها راجعة لناحية كيف أنه أنا ما رح أحصل على تنازلات، ولقيت فيه نوع من صلابة بالموقف الأمريكي أنه ما رح يتراجع الرئيس بايدن، وليس مثل ما كان عم يتصور بالأول أنه عنده من الليونة. يعني أظهر وحضرتك بلشت بحديثك كمان قلت أنه مثل ما في فرق بين الرئيس بايدن والرئيس ترامب. يعني هل المفاوضات علما أنه وصلت للمرحلة السابعة والمرحلة السابعة والأخيرة يمكن؟
بالفعل إذا بدنا ناخد النظرية الأولى تبع إيران، رح نقول إنه إيران ما بدها أصلا تعمل
مفاوضات
سلاح نووي.
سلاح نووي،
وبالتالي أنا عبقول إنه بدي أعمل، وبأسوأ الأحوال حبيعك إنه أنا ما رح أعمل وأخد مقابلة كل شيء بدي إياه، بس أنا بالأصل ما كان بدي أعمل.
وبالتالي وصلت لـ20% من التخصيم.
تهديد بس. النظرية هذه إذا ما نمشي فيها بتقول إنه حتى الروس ما رح يسمحوا لإيران توصل لا يكون عندها سلاح نووي، حتى الصين مش من مصلحتها توصل لإيران يكون عندها سلاح نووي. فإذا ممكن نكون عم نعمل كل الأشياء لحتى نهدد فيها، لحتى نغلي سعر اللي نحن بدنا إياه، تآخر شيء تقبل أعطيك إياه، تقبل أعطيك تعهد إنه ما رح أعمل سلاح نووي، تبرر لي كل شيء تاني من الميليشيات للصواريخ للدرونز للوجود المنطقة للسيطرة على مكان معين بالمنطقة إلى آخره. فإذا بنمشي بهالنظرية، الرئيس بايدن في ضل مصر انه ما رح اسمح لاسرائيل لايران يكون عندها سلاح نووي، في اسرائيل ضل مصر انه انا ما رح اسمح لايران يكون عندها سلاح نووي، واخر شيء يطلعوا كلهم ربحانين لانه ايران ما رح تعمل سلاح نووي، وهذا شيء ما كان بدها اياه بالاصل. ولكن بالمقابل مثل الديل يلي صار مع اوباما، ما رح يوصل ما رح ينذكر لا صواريخ ولا الميليشيات ولا الدرونز ولا سيطرة على 4 عواصم عربية وغيره. بالتالي إيران حتكون كسبت كل هالمكتسبات بمقابل شيء واحد يلي هو أنه ما تعمل سلاح نووي، قد تكون هي ما بدها إياه بالأساس.
يعني عم تشتغلها بكتير ذكاء.
صحيح، نحن يعني اللي بيراجع الدبلوماسية بيعرف قديش الدبلوماسية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة الإيرانية هي يعني معروفة بتأني وبالوقت وبغيره. ما بنسى التصريح تبع الخامنئي بس كانت محتدمة الأمور مع ترامب، قال أوكي أنه ترامب بعد 4 سنين بيفل، نحن باقيين سو فينا نطول بالنا 4 سنين، بيخلص ترامب وبيفل بنشوف ساعتها شو بنعمل بهالنظرة البعيدة المدى.
لا بيسألوا عن الشعوب، لا بيسألوا عن شيء. أكيد. طيب اليوم إسرائيل، يعني غير أنه في أمريكا على الخط، ما فينا نغيب دور الإسرائيلي، خصوصا إسرائيل عم تستخدم كل الوسائل لتمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. يعني هل سيكون ذلك عبر ضربات؟ يعني بتحكي دايما انه بضربات عسكرية، هل ستكون عبر ضربات عسكرية مثل حرب، ام ستبقى غامضة مثل ما عم بيصير اليوم عمليات من هنا وهناك؟
اللي أكيد واللي شفناه انه إسرائيل قادرة تضرب في العمق الإيراني بمحلات كتير حساسة بدون ما مثل ما قلنا لا تتبنى، ولا قد يكون يعني انه تفضح حالها بشكل معين. شفنا اغتيال العلماء بفترة متواصلة يا داخل ايران يا خارج ايران، بس حتى داخل ايران بعملية تقنية كتير كبيرة مع وجود عسكري مع كذا شخص عم بينسق العملية. فاذا الخرق الاستخباراتي الاسرائيلي داخل ايران كبير جدا، وهذا صار واقع. يعني في عنا الهجمات السبرانية اللي بلشنا فيهم، والهجمات اللي قادرة من خلال الانترنت تكون عم تعمل ضرر كتير كبير في المفاعلات النووية، في شبكة الكهرباء يلي هلأ مقطوعة ما عم نفهم ليش، بالحرائق المتعددة يلي صارت. صحيح. وما كنا نعرف ليش، وحتى بشكل التالت يلي هو قد يكون يعني خطوة نوعية بعملية كوماندوس، تفوت على داخل مقر معين تسحب ملفات معينة
مثل ما صار.
فإذا إسرائيل طالما قادرة تعمل كل هالأشياء ما رح تلجأ لأكتر من هيك، طالما قادرة من خلال هالأشياء تحد من خطر أو من احتمال أنه إيران تحصل على سلاح نووي، ما رح تعمل أكتر من هيك. ولكن أنا عندي قناعة أنه إسرائيل مثل ما عملت بالعراق بالثمانينات، وقت اللي بتحس أنه الخطر فعليا قريب
داهم،
ما رح ترد لا أمريكا ولا على تفاصيل خلافات داخلية داخل إسرائيل ولا عام أمر معين، لأنه الهدد الخطر الوجودي ما في مزح فيه. بهالحالة أنا برأيي إذا استشعروا بخطر قريب جدا أنه وجود سلاح نووي، رح يطلعوا بالطيران، رح يقصفوا، رح يرجعوا، بغض النظر عن شو ما كانت الكلفة.
ما هي هي.
بالمقابل
ما هي هي دكتور هندي، يعني حضرتك عم بتقول انه ما عندها نية او بين مزدوجين ايران انها تعمل سلاح نووي، ولكن هالتصعيد او هالتحدي الكبير يلي عم بيكون قدام اسرائيل لجهة ازدياد منظومة الدفاع الجوي الايرانية 6 مرات اكتر، والصواريخ الايرانية المتطورة المضادة للطائرات، وتزايد عدد المنشآت النووية تحت الارض، يعني كل هودي يمكن ما بيدفعوا أكتر وأكتر للمواجهة؟
بلا أكيد، ومثل ما قلنا يعني إيران عم تجرب قد ما فيات تلعب ضمن المسموح،
يعني وتزيد كأنه عم تدفش أكتر وأكتر. صحيح. لو ما بدها تعمل سلاح. صحيح. نووي، إذا ما كان بنيتها تعمل سلاح نووي. يعني حتى صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت أنه إسرائيل أخذت قرار بإحباط المشروع النووي العسكري الإيراني، وحتى صار في عم بيكون في تجهيزات للجيش الإسرائيلي يكون على أهبة الاستعداد أنه لأي مواجهة. صحيح. محتملة.
صحيح. ما ننسى أنه إسرائيل يعني أول شيء مثل ما قلنا موضوع الخطر الوجودي مش مسموح أبدا، وما ننسى أنه في النظرية اللي بتقول إسرائيل جيش عنده دولة ومش دولة عنده جيش، لدرجة انه الجيش هو they call the shots، يعني هن اللي بيقرروا فعليا انه لا هذا خطر ما بينسمح فيه، وبيتخطى ساعتها كل السياسة والحكومة والكذا، منروح على الخطر الوجودي والجيش بيتصرف. هل عم نقرب على هذا الموضوع؟ ايه اكيد ممكن، وهذا الاحتمال موجود. وما ننسى انه بصعود خلينا نقول الاضطرابات
أو التوترات.
توترات. Thank you. منكون عم نوصل لمحل إنه احتمال الخطأ يجوز بأي لحظة. الخطأ بين حزب الله وإسرائيل بأي لحظة. الخطأ بين إيران وإسرائيل بأي لحظة. الخطأ بين السعودية وإيران بأي لحظة. فإذا بكل هالتوترات احتمالية الخطأ بتصير على طول واردة، وبصير بدك يعني كتير انتباه أكتر تما تنزل بهذا الإطار. خليني بس ضوي على شغلة يمكن لأنه ما ذكرناها، فكرة أنه إيران كمان بمجال اللعب إذا بدنا نقول، أو بمجال توسيع الإطار اللي عندها، هو نظرية التكنولوجيا النووية المدنية. وهن بالتالي عم بيبرروا وجود هالمفاعلات كلها سواء، أنه نحن بدنا تكنولوجيا نووية تولد لنا طاقة، ليكو ما عنا كهرباء، ليكو عنا كل هالنفط ومش قادرين نعمل طاقة مثل ما لازم، وقدرات الاقتصادية وغيره، فاسمحوا لنا من خلال وكالة الطاقة الدولية نعمل طاقة نووية مدنية. ولكن بالمقابل الجواب وكالة الطاقة هو أنه هاودي بدون يكونوا تحت إشراف مباشر وتحت زيارات دورية ومراقبة دورية، أنه بعدهم بإطار معين وعم بيستعملوا بس للمدنة وبس لغيره. فإذا هون عم تدفش إيران وتقول أنه أنا مثل حي الله دولة تانية بحق اللي يكون عندي طاقة نووية مدنية لاستعمالات المدنية. هون بيصير احتمال السيطرة أضعف، واحتمال المراقبة أضعف، واحتمال التأكد 100% انه هالقدرة وهالمعرفة بتصنيع نووي كيف عم تستعمل بيصير القدرة أضعف بكتير. هون الخطر بتخيل كمان يعني عطول وارد، ومعقول انه يصير ياخدنا بالاتجاه الخاطئ كان مع اسرائيل او مع امريكا،
خصوصا دكتور انه في حوادث عم بتصير من وقت لوقت، مثل ضرب او استهداف سفينة تجارية اسرائيلية. يعني هيدا من وهن تهموا بوقتها ايران، يعني وزير الدفاع اكثر من هيك، وزير الدفاع الاسرائيلي قال وهدد، قال انه باي ظرف باي زمان رح نوجه ورح نرد. يعني ما هيدي كمان بتعزز أكتر وأكتر إنه احتمالات المواجهة.
صح صح، ومثل ما كان عم بيصير بين أمريكا وإيران وقت ترامب، بتضربونا هون نضربكن هون، تمرقوا رسالة هون مرق رسالة هون، بتصفقوا سفينة هون بنسكر على سفينة هون، بتحطوا لغم بحري هون بنحط لغم بحري هون. هيدا كله بيزيد التوتر، وهذا بيزيد احتمال الخطأ مثل ما قلنا، بس مش بالضرورة يكون يعني عم بيأدي بالمباشر لحرب تقليدية واسعة، بيكون هو رسائل أكتر من أي شيء تاني.
خصوصا إسرائيل يعني عم تحذر دايما أنه التهديدات مش بس بالطالة بالطال أوروبا، يعني مثل كأنه عم بتحط المجتمع الدولي كله أنه
إسرائيل عطول شاطرة بهذا الإطار. الإسرائيلية عطول عندهم يعني قدرة بأنه يكونوا عم بيحطوا نفسهم بموضع الضحية، وعطول يحطوا نفسهم أنه هني ضمن هالمنظومة الدولية، وبالتالي إذا تعرضت لهم عم تعرضي لكل المنظومة الدولية. هاي كتير شاطرة فيها إسرائيل، وللأسف نحن كعرب وكلبنانيين ما كنا شاطرين فيها كفاية. وطبعا إسرائيل تستفيد من هذا الموضوع بشكل كتير كبير تتستجر عاطفة العالم وغيره. ولكن خلينا نقول بالمقابل أنه هاي الصورة حتى عم تتغير شوي بأمريكا بالرأي العام الأمريكي بالرأي العام الأوروبي. صارت الدول عم توعى أكتر أو الرأي العام العالمي إذا بدك عم بيوعى أكتر أنه إسرائيل عطول عم تلعب هاللعبة بينما فعليا هن اللي عم بيعملوا انتهاكات أكان بغزة أو بفلسطين أو غيره. فصارت يعني هاي اللعبة شوي مكشوفة عند إسرائيل بتقلل من احتمال تنعطى إسرائيل ضوء أخضر تضرب إيران. صار الاحتمالات أقل بكتير.
دكتور إلي هندي، يعني حتى أنه عم نحكي عن المخططات والتحذيرات الإسرائيلية، هل تحذيرات والمخططات تطال أيضا الساحة اللبنانية؟ يعني اليوم عم ينحكى عن ضرب لبنان بحسب الصحف الإسرائيلية، يعني عم بياخدوا عن مصادر من هنا وهناك أنه حتى الساحة اللبنانية ليست بعيدة من المخططات، مخططات ضرب إسرائيل لكل ما يتعلق بإيران.
خلينا نقول أنه هايدي تحديدا هي مشكلتنا مع حزب الله. مشكلتنا مع حزب الله أنه هو غير معني بالمصلحة اللبنانية، غير معني بهموم الشعب اللبناني، وهو كل وجوده وكل سلاحه هو في خدمة هالمشروع يلي هو المواجهة مع إسرائيل، مواجهة الإيرانية مع إسرائيل خلينا نقول، أو مواجهة الأمة مع إسرائيل، ولو كان هالشي على حساب الشعب اللبناني. فخليني أقول أنه طالما المفاوضات ماشية بين إيران وأمريكا، حزب الله مطمن إسرائيل أنه ما رح يعمل أي حراك من لبنان تجاه إسرائيل بالمباشر أو بغير المباشر، يعني بدون ما نكون عم نحط إشياء ما بنعرف تفاصيلها. ولكن أكيد ومثل ما شفنا من 2006 إلى اليوم ما في أي مواجهة لا تنحرر مزارع شبعة يلي مفروض تكون لبنانية ولا تنعمل أي شيء تاني، إنما هالسلاح موجود لخدمة هالمشروع بالمطلق. وقت اللي إيران رح تكون عايزة توجه رسالة مباشرة أكثر لإسرائيل حتستعمل حزب الله، وحزب الله هيقول إيه مثل العادة لأنه هو في خدمة هذا المشروع، وهالشي هيكون على حساب لبنان طبيعي. ولكن بالإطار يلي هو هلأ إذا عم نقرأ هلأ المفاوضات، أهين بكتير لإيران توجه رسائل بالعراق أو بالسعودية أو باليمن، أهين لبكتير من ما توجه وكلفتها أقل من أنه توجه رسالة من لبنان. فلحد هلأ بعد مضبوطة شوي القصة، بس أنه مضبوطة لا بقدرة لبنانية ولا بمصلحة لبنانية ولا بأي شيء. نحن مجرد ساحة بهالمعركة اللي ما قلنا فيها كلمة للأسف. وهون جوهر مشكلتنا مع حزب الله، مع وجود حزب الله، مع وجود سلاح حزب الله تحديدا. وما ننسى هون يعني هيك براكت صغيرة بس معلش نذكر المستمعين أنه سبب وجود حزب الله ويعني المانيفستو تبع إنشاء حزب الله ما خصوا بمحاربة إسرائيل، هذا كان الإطار يلي خلق من خلاله يلي أخسي بالشعبية من خلاله، ولكن نشأة حزب الله هي اللي تنفيذ مشروع ولاية الفقيه أينما كان يعني، وطبعا الإحياء الشيعة والوجود الشيعي بالمنطقة وغيره. فهيدا بخدمة هيدا وليس العكس.
دكتور للأسف كان عندي بعد سؤال بدي وقت خلص، يعني للأسف إن شاء الله برجع بلتقى أنا وياك إن الله راد بحلقات تانية لا يمل من الحديث معك دكتور هندي. أنا بشكرك.
Thank you لألك، الله يخليك.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة سيدة الويزة دكتور إلي هندي. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.